بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد بيان ثمرات كون الخطاب مختص بالمشافهين أو ما يعم حتى المعدومين، وقد ذكر من قبل العلماء ذكر ثمرتان. الثمرة الأولى نوقشت، وكنا في الثمرة الثانية. الثمرة الثانية كان مفادها بناء على القول باختصاص الخطاب بالمشافهين، من نقدر نثبت وجوب الجمعة في زمن الغيبة. ليش؟ صاحب الثمرة يحكي ليش؟ وذلك لا مجال لإطلاق الدليل حسب الفرج، كما لا مجال لقاعدة الاشتراك، وذلك لأن موضوع قاعدة الاشتراك وحدة الصن، وأنا صنف والحاضرين في عصر النص صنف آخر. دولات نسميهم الحاضرين ونحن يسمون الغائبين، احنا غير ذاك الصنف. هذا صاحب الثمرة قال فلا مجال لإثبات وجوب صلاة الجمعة في حقنا لإفلاسنا من الدليلين، من إطلاقات وعمومات الخطابات القرآنية واحد، ومن قاعدة الاشتراك، لكن الأول بحسب الفرض والثاني بسبب الوحدة الصنفية. جيد، المصنف أجاب قال أوه أنا أقدر أسوي لك إياه. شلون أقدر؟ حاول أنه يأتي بفكرة عنوانها أصحاب الإمام العسكري. أول شيء ثبت بإطلاق الدليل أن أصحاب الإمام العسكري وجوب الجمعة ثابت عندهم حتى في زمن الغيبة. قال الآية الكريمة قالت تجب صلاة الجمعة، ما قالت يا أصحاب الإمام العسكري إنما تجب عليكم صلاة الجمعة في زمن الحضور، ما قالت، وإنما أطلقت. بإطلاقها ماذا نستفيد؟ تجب صلاة الجمعة لأصحاب الإمام العسكري في العهدين وفي العصرين، عصر لما كان مع الإمام العسكري سلام الله عليه، وعصر عندما فارق الإمام العسكري سلام الله عليه. هذا الإطلاق الأول. قال هذا الإطلاق الأول يوفر لنا موضوع قاعدة الاشتراك، يوفر لنا الوحدة الصنفية، لأن ذول أصحاب الإمام العسكري راح يصيرون مثلنا، هم أيضا عاشوا الغيبة، وهم عاشوا الغيبة ونحن عشنا الغيبة. هذا تقدم، هذا جواب الشيخ. فإذا تقول لي قاعدة الاشتراك ما أقدر أطبقها، لا قاعدة الاشتراك أقدر أطبقها، فيصير ماكو ثمرة. لو قلنا أن الخطاب للأعم، الخطابات القرآنية للأعم من المشافهين والمعدومين، تثبت وجوب صلاة الجمعة في حقنا لعمومية الخطاب، وإن قلنا للأخر أيضا تثبت صلاة الجمعة في حقنا، لكن بضم إطلاق الدليل لأصحاب العسكري سلام الله عليه لقاعدة الاشتراك. هذا ما تقدم لنا. صار بناءنا نسأل ثلاث أسئلة. السؤال الأول قال أصحاب الإمام العسكري إنما يصح لهم أن يتمسكوا بالإطلاق إذا أمكن في حقهم التقييد. الإطلاق فرع إمكان التقييد، هاي مقدمة. وإمكان التقييد إنما يتصور إذا كانت الصفة ممكن أن تزول، بحيث يصيرون فساق ولا يصيرون فساق. أما هنا فالقضية مو بهم، كونهم حاضرين في زمن الإمام العسكري أمر ليس به، فهي من الصفات التي لا تزول. فإذا من الصفات التي لا تزول، كل قيد كان وكل صفة لا تزول لا مجال للتقييد، فلا مجال للإطلاق، فنمنع جاء فكرة أنك تقول أن أصحاب الإمام العسكري يجرون الإطلاق، نمنع الإطلاق. ليش؟ لأكرر، ليش نمنع الإطلاق؟ لأن الإطلاق فرع إمكان التقييد، إمكان التقييد فرع أن الصفة قابلة للزواج، ما نحن فيه الصفة غير قابلة للزواج، ما نحن فيه ليست الصفة قابلة للزواج، وعليه لا مجال. لماذا؟ للتمسك بإطلاق الدليل لأصحاب الإمام العسكري. الشيخ إيش أجاب؟ قال لا، صفة الحضور من الصفات القابلة للزواج. يعني أنا أقبل الإطلاق فرع إمكان التقييد، والتقييد إنما يتعقل في الصفات التي قابلة للزواج، لكن الحضور من الصفات القابلة للزواج. نعم هي قابلة للزواج بنحوين، مرة اختيارية باختياري، مثل أصير عادل ولا أصير عادل، هذا باختياري، ومرة صفات قابلة للزواج لكن لا باختياري، مثل أعيش زمن الحضور، أعيش زمن الطوسي ولا أعيش زمن الطوسي، هاي خبو بدي. لكن هذا عنصر غير مؤثر تمام، العنصر قابلية الزوال وعدم قابلية الزوال، وعنصر الحضور بما أنه يقبل الزوال فيمكن لأصحاب الإمام العسكري أن يطبقوا ذلك. هذا ما أفاده في جواب السؤال الأول. السؤال الثاني قال أقول لك أقبل أنه أصحاب الإمام العسكري قادرين على أن يجروا إطلاقا، أنا أسلم، لكن أصحاب العسكري غيرنا، أصحاب الإمام العسكري غيرنا. ليش؟ لأن أصحاب الإمام العسكري شاهدوا الإمام العسكري بينما نحن لم نشاهد، فلا وحدة بيننا وبينهم. وأنت قلت لي، قلت قاعدة الاشتراك إنما تأتي بما لو كان في البين وحدة، وحيث أن هؤلاء صنف ونحن صنف آخر، هؤلاء قوم ونحن قوم آخرين. هؤلاء شو نسميهم؟ شاهدوا الإمام العسكري، ونحن شو يقولون؟ لم نشاهد الإمام العسكري. وقد قلت سابقا إن قاعدة الاشتراك إنما تجري عندما يكون هناك اتحاد ولا وحدة في البين. هذا السؤال الثاني. إيش أجاب؟ قال عمي أولا ليس المقصود هي الوحدة الشخصية، لأنه لو كان المقصود الوحدة الشخصية يعني تعطيل قاعدة الاشتراك. إذا وحدة شخصية تعطيل واحد قاعدة الاشتراك، لأنه يعني إذا ثبت حكم في حق الشيخ هل أقدر ثبته في حقي؟ أقول له لأنه الشيخ غير أنا، فلا مجال. لأن نتفوه بأن المقصود من موضوع قاعدة الاشتراك الوحدة الشخصية، وإنما المقصود الوحدة النوعية. سيدي فسر شنو المقصود من الوحدة النوعية؟ الوحدة النوعية بمعنى وإن كان بيني وبينك فوارق، إلا أن تلك الفوارق لا مدخلية لها في الحكم، وكونك تشاهد الإمام وأنا لا أشاهد الإمام، هذه قضية لا تدخل في صميم الحكم الشرعي، وإنما أنت ماذا تعنون؟ أنت عشت الغيبة، لوعة الغيبة، وأنا عشت لوعة الغيبة. نعم أنت شزم عشت لوعة الغيبة ورأيت العسكري، وأنا عشت لوعة الغيبة ولم أرى العسكري، لكن رؤية العسكري سلام الله عليه وعدم رؤية العسكري لا تدخل كاحتمال مؤثر في الحكم الشرعي، وإنما تمام ما هو في الحكم الشرعي أنه نحن نعيش اللوعة. فأنا وإياك صنف واحد، وإن كان أنت إلى سماتك الخاصة وأنا إلى سماتي الخاصة. أي هذا ما يمكن أن يقال. ثاني السؤال الثالث والأخير أنه ليش اتحدنا وتوصلنا إلى المطلوب عن طريق مقدمتين، إطلاق الإمام، إطلاق وخطاب أصحاب الإمام العسكري، وثاني قاعدة الاشتراك. مو شي سوى هو شيء، تعال اكتفي بوحدة منه، تعال اكتفي بوحدة منه وقاعدة الاشتراك. بعد للتعبنا وراء فكرة الإطلاق، ليش التعبنا وراء فكرة الإطلاق؟ رأسا قل أن قاعدة الاشتراك تستدعي أن الحكم الثابت في حق الحاضرين تثبت في حق. قال إحنا قلنا قاعدة الاشتراك إنما موضوعها ماذا؟ وحدة الصنف. وحدة الصنف لابد أن نفترضهم منهم أصحاب الإمام العسكري. أصحاب الإمام العسكري نرفع عنهم قيد الحضور بواسطة ماذا؟ بالإطلاق. وبعبارة مفاد الإطلاق شيء، ومفاد الاستصحاب ومفاد الاشتراك شيء آخر. الاستصحاب العفو الإطلاق يخدم قاعدة الاستمرار، ولا مجال لأن تأتي قاعدة الاشتراك إلا بعد أن تتهيأ بواسطة الإطلاق. لولا الإطلاق لم تتهيأ قاعدة الاشتراك. فنحن نحتاج أن أولا أن نحيي قاعدة الإطلاق لأصحاب الإمام العسكري، فبإحيائها تتهيأ قاعدة الاشتراك. أما أن نقفز إلى قاعدة الاشتراك من دون المرور بالإطلاق، هذا مما لا يمكن الالتزام به. ومن هنا أنا أقول إذا انتهى هذا راح يصعد المنبر، أنا أخذ راح يصعد المنبر راح يحكي بسم الله الرحمن الرحيم، الخطابات القرآنية إذا كانت تعمل معدومين فلا ريب بثبوت وجوب الجمعة، لأننا نحن وإياهم على حد سواء في وجوب المخاطبة. وهكذا فيما لو قلنا أن الخطاب القرآني مختص بالمشافهين، فإن أيضا يثبت في حقنا وجوب الجمعة، لكن بضم قاعدتين، قاعدة الإطلاق الذي قال بها أصحاب الإمام العسكري زائد قاعدة الاشتراك، زائد قاعدة الاشتراك مو أو قاعدة الاشتراك، هذا وهذا حينئذ ينتقل إلى هذا. وبهذا أخوندي يحكي وبهذا الثمرة الثانية تبقى هذا بس عنده بعد حكاية سيرونه أطبق بس حكاية كل شيء سيرونه. قال وبهذا اتضح أنه إذا واحد يريد يبين ثمرة سيروح ورا الثمرة الأولى. الثمرة الأولى شنو؟ أنه المنظور هم منه المشافهين، ولا تلازم، صاحب الثمرة الأولى دي أكررها، ولا تلازم بين النظر وبين القصد، ولو هناك تلازم فإن موضوع القصد، فإن موضوع الحجية القصد، فإن موضوع الحجية القصد، ونحن لسنا بمقصودين، ونحن لسنا بمقصودين. الشيخ قال هذا ولكن بينت لك مناقشتي، قلت هناك تلازم بين النظر والقصد، وأن موضوع الحجية هو أنه سواء قصد أو لم يقصد، فنحن أولا مقصودين، ولو قلنا لسنا بمقصودين لكن الحجية لا تدور مدار القصد، فنحن أجواب قلت فنحن مقصودين وإن كنا غير منظورين، فنحن غير منظورين لكننا مقصودين، هذا أولا. وثانيا لو تنزلت لك قلت أنا لست بمنظور ولا مقصود لكن الحجية لا تدور مدار القصد، لا تدور مدار القصد، هذا ما قاله الشيخ. وبهذا ننهي هذا الفاصل. كان أطبق لك بس المتبقي وكونهم كذلك بل هذا مولانا حل السؤال الأول. لننسى السؤال الأول، قلنا ها هنا عندنا تساؤلات ثلاثة، ها هنا عندنا تساؤلات ثلاثة. السؤال الأول أنه أصحاب الإمام العسكري متحدون معنا أم لا، وكونهم كذلك يعني وكون أصحاب المقام العسكري كذا لا يوجب صحة الإطلاق، هذا خبر كونهم، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيه، يعني إنما نقول أكرر هذا خافني يصير تشويش، إمكان الإطلاق إمكان التقييد، إمكان التقييد في صفة قابلة للزوال، ما نحن فيه ليس صفة قابلة للزوال، هذا كان السؤال. وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق، وكونهم كذلك عن شنو؟ وكونهم ملازمين لصفة لا تزول، وكونهم وكون أصحاب الإمام كذلك يعني ملازمين لصفة الحضور الذي لا تزول، يقول لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الحكام، وإن صح فيما لا يتطرق إليه كذلك، يعني إنما نقول بعدم إمكان جريان الإطلاق فيما لو لم يمكن التقييد. متى لا يمكن التقييد؟ فيما إذا كانت الصفة نحو صفة لا يمكن التقييد أنها لا تقبل الزوال، وأما ما نحن فيه من الصفات القابلة للزوال. هذا جواب السؤال الأول وانتهاء. أجل جواب السؤال الثاني. السؤال الثاني سلمنا أنه يمكن جريان الإطلاق، لكن هم غيرنا. ليش هم غيرنا؟ هم شاهدوا الإمام ونحن لم نشاهد الإمام، وقاعدة الاشتراك تشترط أنه لا بد من وحدة. قلنا ليس المقصود الوحدة الشخصية، وإنما الوحدة الصنفية، النوعية غير الصنفية. النوعية لأنه إذا صرنا المشافهين وأصحاب الإمام العسكري ونحن على حد سواء، نحن ندعو إلى يا وحدة، وحدة صنفية. فارق الوحدة النوعية عن الوحدة الصنفية شنو؟ الوحدة النوعية الرعيل الأول وأصحاب الإمام العسكري ونحن كلنا ناس، هاي وحدة نوعية. وحدة صنفية شنو؟ أنه دولاك صنف وإحنا صنف آخر. دولاك منو؟ الرعيل الأول وإحنا صنف آخر. يبقى من البرزخي وهم أصحاب الإمام العسكري، هذولا ويانا لو ويا هذولا، يقول يمكن أن يكونوا معنا بهذا البيان الذي بيّنه. جيد. وليس المراد بالاتحاد في الصنف في موضوع قاعدة الاشتراك، ليس المراد إلا الاتحاد، مو الاتحاد الشخصي، إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه، بسبب الاختلافات بحسب الناس بين الأنام، بل في شخص واحد في زمنين. أنا بارحة غير اليوم. إذا صار بنائك أن تقول بالوحدة الشخصية، تدري شنو؟ يعني الحكم الذي ثبت بالأمس لي لا يمكن أن يثبت لي اليوم. ليش؟ لأني بارحة غير اليوم ولا مجال الالتزام. بل في شخص واحد بزمنين بمرور الدهور والأيام. وإلا يعني وإن قلنا بالوحدة الشخصية، وإلا لو قلنا بالوحدة الشخصية لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين، لما ثبت حكم من الأحكام. ولعطلت قاعدة الاشتراك، ولعطلت قاعدة الاشتراك. هذا السؤال الثاني وجواب السؤال الثاني. السؤال الثالث، شروع في السؤال الثالث، عمي ليش اتحدنا اطلاق زائد اشتراك؟ يقول اشتراك بلا اطلاق. يقول ما ممكن، الاطلاق يهيئ الاجواء للاشتراك. اذا السؤال شنو؟ ليش تسويهن اثنين؟ تعال سويهن وحده، بدل ما تسويهن اثنين سويهن وحده. ويقول بس عندنا اشتراك. يقول ما ممكن، لابد اطلاق ولابد من اشتراك، لان كل واحد يقوم بمهمه غير ما يقوم بها الاخر. ودليل الاشتراك انما يجري في عدم اختصاص التكاليف بالاشخاص المشافهين فيما لم يكونوا اصحاب الامام العسكري مختصين بعنوان الحقوق. لو طبعا هاي العباره ولو لم يكونا مع المنين به لشك في شمولهما، شمولها لهم ايضا. هذه العباره فيها نسختين، لاقراها على وفق نسخه الحقائق، حقائق الحكيم المرحوم السيد الحكيم. شوف العبارة أقرأ لك إياها، راح أقرأ بلغة لو لم، بلغة لم لا بلغة بدون لم، الذي هي نسخة الحقائق. يمكن قراءتها بالنسخة الثانية ويمكن هم تصحيح العبارة، بس الآن أنا على وفق قراءة الحقائق دا أقرأها. طب أكرر، ودليل الاشتراك إنما يجدي. شو وقت ينفع؟ شو وقت تقدر تطبقها على الاشتراك؟ إذا تنفش، أقرأ لك من الخارج ثم أطبق لك إياه. شو وقت تقدر تطبق على الاشتراك؟ إذا عندك قابلية أن تقول أصحاب الإمام العسكري يجب عليهم صلاة الجمعة لا بقيد الحضور. فبشلون تثبت أن أصحاب الإمام العسكري يجب عليهم صلاة الجمعة لا بقيد الحضور؟ ببركة الإطلاق. إذا قاعدة اشتراك شو وقت تجي؟ بعد الإطلاق. أكرر وانتبه، متى تنفعني قاعدة الاشتراك؟ تنفعني أن أصحاب الإمام العسكري وجوب الجمعة ثابت في حقهم لا بقيد الحضور، حينئذ تنفعني قاعدة الاشتراك. ماشي؟ شلون نثبت أن أصحاب الإمام العسكري وجوب الجمعة ثابت في حقهم لا بقيد الحضور بواسطة الإطلاق؟ إذن تحتاج إلى الإطلاق أو ما تحتاج إلى الإطلاق؟ تفهمتم؟ إذن سؤالي صار واضح؟ تعال اكتفي بالاشتراك بلا قاعدة بلا الإطلاق. يقول ما يمكن، ما يمكن اشتراك بلا إطلاق، ما يمكن، لأنه لأكرر بس بلغة أخرى، لأنه لو صار بناءك أن تقول أن أصحاب الإمام العسكري وجوب الجمعة ثابت لهم بقيد الحضور، تبدأ تطبق بعد قاعدة الاشتراك، بعد ما يفيدك. يصير بعد شنو؟ إذا صار بناءك يصير أنه على 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 عكس مدلولنا، لأنه إذا افترضنا أنه ثبت أن أصحاب الإمام العسكري تجب الجمعة بقيد ماذا؟ بقيد الحضور، يعني ما أجرينا الإطلاق، بعد قاعدة الاشتراك ما تثبت لنا شيء. شبكت تثبت لنا قاعدة الاشتراك؟ فيما لو قلنا أصحاب الإمام العسكري تبيهم لم يجب في حقهم، يعني وجوب الجمعة لم يكن مقيدا بزمن الحضور. شوف العبارة، ودليل قاعدة الاشتراك، يعني يمكن تطبيق قاعدة الاشتراك، إنما ينفع شوكت يفيدك إذا أصحاب الإمام العسكري لم يكن وجوب الجمعة في حقهم مقيد بزمن الحضور، في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان الحضور. لو لم يكن معنونين به للشك في شمولها لهم أيضا، يعني شنو هذا؟ يعني بالتالي نجري أصالة الإطلاق عندما نشوف بأنهم ذولا بعد شمولهم بالخطاب هم مشابهين لهم، مشابهين، فإذا مشابهين فإذا هم مشمولين للخطاب، لكنه هل مقيد الخطاب بقيد الحضور؟ نقول ليس مقيد بقيد الحضور. ليش ليس مقيد بقيد الحضور؟ وذلك لأنه لم يقل تجب الجمعة عليكم إن كنتم حاضرين، وإنما قال تجب عليكم الجمعة للشك في شمولها لهم أيضا. فلولا الإطلاق، راح يعيد العبارة، يقول ما ممكن قاعدة اشتراك بلا إطلاق، ما ممكن قاعدة الاشتراك بلا إطلاق. فلولا الإطلاق وإثباتي إطلاق عشي بيدنا، إطلاق شي بيدنا، قيد الحضور ملغي عن أصحاب الإمام العسكري. ولولا الإطلاق أي إثبات عدم دخل عنوان الحضور في الحكم لهم لما أمكن استفادة قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك إنما تجدي بعد إعمال الإطلاق لما أفاد دليل الاشتراك، ومع الإطلاق كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل، يعني ومع الإطلاق كان وجوب الجمعة، طبعا مع الإطلاق وقاعدة الاشتراك، ومعه يعني ومع قاعدة ومع الإطلاق، طبعا بس اجى الإطلاق اجى قاعدة اشتراك، فالعبارة تقدر هيك تسوي ومعه يعني مع الإطلاق، وتقدر عبارة ومعهما يعني وبعد إطلاق واشتراك إن تثبت وجوب الجمعة لو ما تثبت وجوب الجمعة، يثبت في حقنا وجوب الجمعة حتى ولو قلنا أن الخطابات القرآنية مختصة بالمشابهين. ومعه يعني ومع الإطلاق والاشتراك وبالتالي نثبت وجوب الجمعة في حقنا، كان الحكم بوجوب الجمعة يثبت إلينا حتى ولو قيل باختصاص الخطابات القرآنية بخصوص المشابهين. فتأمل جيدا الآن، فتأمل جيدا شنو؟ يمكن أن واحد يقول أنا أقدر أوصلك للمطلوب لكن مو بعكازة الإطلاق وقاعدة الاشتراك، أوصلك للمطلوب عن طريق عكازة الاشتراك والاشتراك. شلون؟ أقول أنه أصحاب الأئمة مشتركين مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الرعيل الأول. أصحاب الأئمة مشتركين مع الرعيد الأول، ونحن مشتركين مع أصحاب الإمام العسكري. فإذا نحن مشتركين، وحيث طبعا الحد الأوسط لازم شنو؟ أن الحد الأوسط وجوب الجمعة، ثبت وجوب الجمعة، وجوب الجمعة ثبت للرعيد الأول، وثبت لأصحاب الإمام العسكري، وثبت لنا بضميمة اشتراكين. بعد ما نحتاج إلى إجراء فكرة الإطلاق، وإنما بدل الإطلاق الثاني نستبدله، بدل الإطلاق نستبدله بقاعدة الاشتراك. جيد، فتلخص الآن شيء يقول تلخص. إذا تبين أن الثمرة الثانية ملغية، فلا بد نقول لأجل أن يكون هذا البحث ذو فائدة لا بد أن نقول أن ذو ثمرة، والثمرة الثانية بطلة، فيتعين أن تكون الثمرة المقبولة الثمرة الأولى. ولكنني أيضا قلت أن الثمرة الأولى باطلة، إذا ليش بعد التكرار نحتاج؟ فتلخص كما أن الثمرة الثانية باطلة، الثمرة الأولى باطلة، وبالتالي بقي هذا البحث على رأي أنا الشيخ الآخون بلا ثمرة. فسواء قلنا أن الخطاب بالمشافهين أو قلنا أن الخطاب يعم المعدومين، وجوب الجمعة يكفي بلا فرق ولا حاجة إلى فرض بعد لا الثمرة الأولى تامة ولا الثمرة الثانية. فتلخص بدل عن عبارة، فتلخص لا يوجد لهذا البحث من ثمرة لا الثانية كما تقدم ولا الأولى. فتلخص أنه لا يكاد تظهر ثمرة إلا على القول، جاءك الثمرة الأولى على حيدة، إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد بالإفهام. ونحن قد بينا أن الظواهر حتى في من لم يقصد بالإفهام، فالثمرة موقوفة على ماذا؟ أن نقول أن موضوع الحجية من قصد بالإفهام، ونحن لا نقول به فلا ثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد بالإفهام، مع كون غير المشافهين وهو نحن غير مقصودين بالإفهام. هذه المقدمة الثانية، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير هذا المقام، يعني في غير هذا الباب، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين فيه في خطاباته تبارك وتعالى في المقام. جيد، يقع الكلام في بحث جديد. حاصل هذا البحث الجديد إذا ورد عندنا حكمان، أحد الحكمين كان عاما، أحد الحكمين كان عاما من قبيل أكرم العلماء، أكرم العلماء ثم أقول وقلدهم، وقلدهم. كم حكم ورد؟ واحد الإكرام، واحد التقليد. موضوع الإكرام شنو؟ العلماء. العلماء عم أن يكونوا مراجع أو لم يكونوا مراجع. نحن وعمومية العلماء يعم ماذا؟ المراجع وغير المراجع. فالإكرام يعم إكرام المراجع وغير المراجع. فحكم الإكرام قد ثبت علما لموضوع وهو شنو؟ العام، وهم العلماء. ثم اجينا بعد ذلك وقلدهم، هم علما يعود الى العلماء، لكنه جزما لا جزما نعلم من الخارج ان الحكم الثاني ليس ثابت لجميع العلماء، وانما ثابت لبعض العلماء، وهم خصوصا مراجع، وهم خصوصا مراجع. حديثنا في هذا أكرم العلماء وقلدهم. مقومات البحث شنو؟ حكمان، أحدهما أكرم والآخر قلد. موضوع الحكم الأول العام وهو العلماء الذي يشمل المراجع وغير المراجع، وموضوع الحكم الثاني ضمير عائد إلى العام، لكننا نعلم من الخارج، نعلم من الخارج أن الثاني لا يراد نفس موضوع العام، وإنما يراد بعض العامين، وإنما يراد بعض العامين. يقول هنا أنت راح تعيش تعارض بين ظهورين، ولا مجال بالتنازل عن أحد الظهورين. شو نسميه البحث هذا؟ شو نسميه؟ تعارض ظهورين، تعارض ظهورين. أحد الظهورين، أن نقول أحد الظهورين، أن نقول المراد من أكرم العلماء جميع العلماء. طبعا إذا قبلنا بهذا الظهور لازم نتصرف بالظهور الثاني. إذا قبلنا هذا الظهور، يعني إذا أنت حافظت على الظهور الأول لابد أن تتصرف يا ظهور بالظهور الثاني. يعني شنو أتصرف بالظهور الثاني؟ يعني أقول وقلدهم، وإن كان الضمير هم يعود إلى العلماء، ولكن هم هنا استخدم على سبيل الاستخدام. الاستخدام احنا قريناه في علم البلاغة، الاستخدام شنو؟ أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ مو إلى مرجعه، وإنما إلى بعض مرجعه. هسه إما هذا أو يرجع إلى غير مرجعه. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثلا أحببت زيد واضرب هو، لكن هو لمن يعود؟ مو إلى زيد، إلى غلام زيد. فالضمير عاد إلى غير ما غير مرجعه. هذا يسموه باللغة العربية الاستخدام. الاستخدام أن يذكر الضمير في كلام على أن لا يعود إلى مرجعه، وإنما يعود إلى غير مرجعه. مثل إيش؟ أكرم زيد واضربه، لكن مراد أضربه لمن يعود؟ مو إلى زيد، إلى غلام زيدين، إلى ابن زيدين. مع أن ظاهر الضمير عوده إلى ماذا؟ إلى زيد، لكنه بتقليد. لذا قيل الاستخدام لون من ألوان المجاز. خب تعال طبق الآن. إذا تريد تحافظ على أصالة العموم في جملتك الأولى سوف تقع بالمجازية في الجملة الثانية. سوف تقع بالمجازية في الجملة الثانية. فش يصير العبارة؟ أكرم العلماء وقلدهم، مو هم يعني العلماء، وإنما واقع العبارة وقلد بعض العلماء، وقلد المراجع من العلماء. فوين صار المجاز؟ صار المجاز بالثاني، وحافظنا على الحقيقة في الأول. هذا شيء يسمونه تقديم أصالة العموم وإن وقعنا في المجاز على سبيل الاستخدام في الضمير. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، لا، نحافظ على ظهور الضمير في أنه يعود إلى مرجعه، ولكننا نتنازل عن أصالة العموم. نتنازل عن أصالة العموم، يعني ظهور الجملة الثانية نوقرها ونتنازل عن ظهور الجملة الأولى. أنت بالتالي لازم توقر وحدة وتتصرف في الثانية. فهل توقر الأولى وتتصرف في الثانية؟ أن توقر الثانية وتتصرف في الأولى. طبعا الثمر عملية كبيرة. ليش الثمر عملية كبيرة؟ إذا قلنا أنه نحافظ على العموم، فالإكرام لمن يكون شامل؟ الإكرام. إذا نحافظ على العموم، هم نكرم المراجع هم غير المراجع. إذا كنا نحافظ على الثاني ونتنازل عن الأولى، الإكرام لمن يكون؟ فقط للمراجع. فثمرة كبيرة. الآن بالتالي هل أنا أكرم غير المراجع أم لا؟ بناء على الحفاظ على ظهور الجملة الأولى، ماذا؟ الحفاظ على الجملة الأولى يلزم إكرام العلماء مراجع كانوا أم غير مراجع. وأما إذا حافظنا عن الظهور الثاني حينئذ ماذا يكرم؟ فقط المراجع. فيكون لهذا البحث ثمرة عملية. أكرره، هذا كله تحت يعني ما تحرير محل النزاع. أكرره، كلما كان عندنا كلامان حكمان وكان أحد الحكمين موضوعه العام وكان الحكم الآخر موضوعه خاص، وكان لابد من التصرف بخلاف الظاهر في أحد الكلامين، فهل نحافظ على أصالة العموم، وإن وقعنا في أزمة الاستخدام والمجاز أو نحافظ على أصالة الضمير، وإن تنازلنا ولا نقول بالعموم بل نقول بالتخصيص. ياهو من عدن، وقلت لك أنت مضطر أن تقدس أحد الظهورين وتتنازل عن الظهور الآخر. سؤالنا إذا شنو؟ أي الظهورين يحفظ وأي الظهورين لا يحفظ؟ أي الظهورين يحفظ وأي الظهورين لا يحفظ؟ إلى مثال فقهي، خل أسمع المثال الفقهي. ورد في الآية الكريمة أن المطلقة لها عدة، كل مطلقة لها عدة. بعد ذلك ورد إلا المطلقة الرجعية يجوز لها لزوجها أن يرجع في زمن عدتها. كم حكم ثبتنا؟ النساء المطلقات لهن عدة، هذا حكم العدة للمطلقة، العدة للمطلقة. وعندنا حكم ثاني، شنو الحكم الثاني؟ جواز رجوع الزوج إلى زوجته في زمن العدة، هذا حكم ثاني. الآن مقتضى ايش قلت لك؟ المطلقات لهن عدة إلا أنهن بضمير يجوز لهن الرجوع، يجوز لأزواجهن الرجوع. هنا كم احتمال عندك؟ احتمالين. الاحتمال الأول شنو؟ المطلقات يعني رجعيات كانت أم بائنات لهن عدة. غاية الأمر إلا أنهن هن بعد ما نرجعهن إلى كل المطلقات، وإنما نرجعهن إلى رجعيات، فنحافظ على ظهور العموم، وأن المراد من المطلقات بائنات أم رجعيات، ولكننا نبتلى بمشكلة المجاز في ضمير إلا أنهن. نقول هن لا يعود إلى كل النسوان، وإنما يعود إلى خصوص الرجعية. هذه الطريقة الأولى. طبعا بناء على هذه الطريقة شو نصير؟ كل النسوان المطلقات عليه عدة. أما الطريقة الثانية نجي نقول لا، نحافظ على الضمير. حافظ على الضمير يعني شنو؟ وأن المراد منهن كل المطلقات، وحيث أنه المراد منهن خصوصا فلا بد أن نتنازل عن ماذا؟ عن العموم، ونقول أن المقصود من العموم ليس كل النسوان وإنما خصوص الرجعيات. بناء على العبارة الثانية شو تصير؟ أن الذي لها عدة منه خصوص الرجعيات. فعند دوران الأمر بين الحفاظ على أصالة العموم أو الحفاظ على أصالة الضمير، أي من الأمرين يقدم؟ هل نحافظ على أصالة العموم أو على أصالة الضمير؟ بس اسمح لي كلمة أردنه بها، هذا البحث في الحقيقة هو بحث سيال تحت عنوان الكلام الواحد مكتنف بظهورين بينهما تضاد، ولا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين والحفاظ على الظهور الآخر. السؤال ما هو الميزان في الحفاظ على أي من الظهورين؟ طبعا بعضهم إيش قال؟ بعضهم ريح نفسه قال لك أقول لك إذا أكو عندنا ظهورين والظهور الأول يجرنا إلى شيء والظهور الثاني يجرنا إلى شيء آخر ولا مجال للقبول كلا الظهورين، بل لا بد من قبول أحد الظهورين والتنازل على أحد الظهورين، أنا أقول مثل هذا الكلام مجمل ده. مجمل ده. أقول بإجمالي كل ما كان قاعدة، ذهب البعض من العلماء إلى هذا، بل يظهر من الشيخ الآخر هم يميل إلى هذا في نهاية المطاف في قوله فتأمل رح يميل إلى هذا. بس قانون شنو؟ اسمع لي، كل ما كان هناك كلام مشتمل على فقرات ولا مجال بالقبول كل الظهورات لكل هذه الفقرات، بل لا بد من قبول ظهور والتنازل عن ظهور آخر، إلا أن الأمر دائر، إما أن أقبل الظهور الأول وأتنازل عن الظهور الثاني، أو أقبل الظهور الثاني وأتنازل عن الظهور الأول. البعض إيش قال؟ كل ما وردت عندنا مثل هيك ظاهرة شو نسوي؟ نحملها على الإجماع. هذا رأي. البعض إيش إجا قال؟ قال قدس الظهور الأول وتنازل عن الظهور الثاني. الأول ظهوره مقدس، الثاني ظهوره غير مقدس، فدائما احفظ الظهور الأول وتنازل عن الظهور الثاني. البعض إيش قال؟ قال لا، احفظ الظهور الثاني وتنازل عن الأول، الظهور الثاني هو المقدس دون الظهور الأول. الشيخ شنو رأيه؟ الشيخ شنو رأيه؟ المهم رأي الشيخ، بس صار واضح وين محل كلامه؟ الشيخ راح يقول شنو؟ يقول آني بس أعطي مختار الشيخ، يقول القاعدة هكذا تقول: إذا كان الظهور الأول يجري بأصول لفظية والظهور الثاني يجري بأصوله اللفظية، نقول بنظام الإجماع. إلا أنه إذا ظهور الأول يجري بأصوله اللفظية والثاني لا يجري لتلك أصول اللفظية، هنا نقول بالظهور الأول ولا نقول بالظهور الثاني. أو إذا كان الظهور الثاني يجري بأصوله اللفظية أما الأول لا يجري بأصوله اللفظية، نقول بقداسة الثاني. فأنا ما أقول بقداسة الأول مطلقا، ولا أقول بقداسة الثاني مطلقا، ولا أقول دائما الكلام ينتهي بنا إلى البيان، بل أنا أفصل بين حالتين. إذا كلا الأصلين يجريان أقول بالإجمالي، إذا أحد الأصلين اللفظيين يجري والآخر لا يجري أقول بحجية ما جرى ولا أقول بحجية ما لا جرى. هذا تمامه تحقيق المفهوم في المسألة، والحمد لله رب العالمين.